الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية. إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار شمال البيرة بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. بعد تهديدات أمريكية بمراجعة العلاقات مع السعودية، الرياض تعلن تقديم مساعدات لأوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية، لافتا إلى أننا لا نقلق من التطور في الإلكترونيات لأن هويتنا الوطنية ليست مهددة. وخلال الملتقى الوطني لإعادة البناء الثوري للهيكلية الثقافية للبلاد، شدد إبراهيم رئيسي على ضرورة إزالة التكرار وتحويل المؤسسات الثقافية إلى أجهزة فاعلة تهتم بأذواق الجمهور. وأشار إلى أهمية الاعتراف بقدرات المرأة الإيرانية في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أنه يجب الاعتراف بالقدرات النسائية التي يتم تشجيعها دائما من قبل قائد الثورة الإسلامية. أكد وزير الدفاع الإيراني أن الصناعات الدفاعية تزيد من سرعة تقدم إيران في مختلف المجالات. واعتبر العميد محمد رضا أشتياني خلال زيارته لمعرض الصناعات الإلكترونية أن الصناعات الدفاعية تعد عاملا رائدا في تكنولوجيا الحركة المتعددة الأوجه، والتي ستسهم في تقدم إيران السريع في أبعاد مختلفة. وأوضح أن المتخصصين في الصناعات الدفاعية تمكنوا من تحقيق إنجازات مهمة في مجالات البر والبحر والجو والفضاء والإلكترونيات، معتمدين على مواهبهم الداخلية. أكد الإطار التنسيقي في العراق أن اكتمال اختيار وزراء كابينة محمد الشيعة السوداني وعرض برنامجه الحكومي سوف يتم خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار نائب عن الإطار محمد حسن إلى أن السودان تحرك وبشكل مكثف قبل أن يتم تكليفه رسميا مع القوى السياسية. وأضاف أن الإعلان المبكر للإطار عن مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء منحه فرصة للتحرك على القوى السياسية لعرض برنامجه الحكومي وعرض رؤيته بشأن قبوله لمرشح القوى السياسية للمقاعد الوزارية، مما سيقلل المدة التي تستغرقها عملية اختيار الكابينة الوزارية في البلاد. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بدعوى قيامه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية. ووفقا لمصادر عبرية، فإن فلسطينيين من الجلزون فتح النار تجاه مستوطنة بيت إيل، حيث أصيب مستوطن بجروح في حين قامت قوات الجيش بإطلاق النار تجاههما، ما أدى إلى استشهاد أحدهما على الفور بينما تمكن الآخر من الانسحاب من المكان. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم 5 فلسطينيين من رام الله وطوباس بالضفة الغربية المحتلة. أعلنت السعودية أنها ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن ولي العهد محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبدى فيه استعداد الرياض لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد. من جهته، قال زيلينسكي إنه اتفق وبن سلمان على مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى الاتفاق بشأن المساعدات المالية لأوكرانيا. وتتزامن المساعدات السعودية والتلويح الأمريكي بفرض عقوبات على الرياض بعد قرارها خفض إنتاج النفط. مع دخول إضرابات قطاع الوقود في فرنسا يوم 19، دعت 4 نقابات رئيسية ومنظمات شبابية في فرنسا إلى الإضراب العام الثلاثاء المقبل، مما ينذر بالشلل التام في البلاد. وستعم الإضرابات مختلف القطاعات كالنقل والتعليم وحتى موظفي المسارح، فيما يواصل عمال مصافي النفط وعمال القطاع النووي إضرابهم التام. وقالت وزيرة البيئة الفرنسية إن هناك حاجة إلى وقف عجلة النظام الذي تقود فرنسا إلى طريق مسدود. إلى جانب ذلك، دعت أحزاب معارضة إلى مسيرة يوم غد الأحد في باريس ضد غلاء المعيشة وللمطالبة برفع الأجور. وحول تصاعد موجة الإضرابات والاحتجاجات في فرنسا منذ ما يقارب 20 يوما نتيجة ارتفاع مستويات التضخم جراء أزمة الطاقة الحاصلة وطريقة تعامل السلطات معها، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نحو مزيد من التصعيد يتجه المناخ الاجتماعي في فرنسا إثر موجة الاضطرابات والاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ ما يقارب 20 يوما نتيجة ارتفاع مستويات التضخم جراء أزمة الطاقة الحاصلة وطريقة تعامل السلطات معها. ففي وقت يتواصل إضراب قطاع الوقود منذ أواخر الشهر الماضي، فرنسا على موعد مع إضراب شامل الثلاثاء يطال مختلف القطاعات من النقل والتعليم إلى موظفي المسارح وعمال القطاع النووي، وذلك بدعوة من نقابات عمالية رئيسية ومنظمات شبابية، ما قد يتسبب بشلل تام في البلاد. إضراب الثلاثاء تسبقه تظاهرات الأحد في العاصمة باريس تحت عنوان المسيرة الكبرى التي دعت إليها أحزاب اليسار والبيئيون احتجاجا على غلاء المعيشة وتنديدا بسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. وبدأت الإضرابات العمالية في قطاع تكرير البترول الفرنسي بمحطات شركة توتال إنرجي لتتسع رقعتها إلى شركة إكسون موبايل، ما تسبب بأزمة وقود غير مسبوقة بالبلاد واختفائه في المحطات واصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات التزود بالوقود. ويؤثر هذا الإضراب على الاقتصاد الفرنسي مع تعطل العديد من القطاعات. وتقول دراسة المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية أن الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لم يشهد مثيلها اقتصاد البلاد منذ العام 1973. وتأتي الإضرابات في وقت حرج بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، حيث سيحاول تمرير ميزانية العام المقبل في برلمان لا يتمتع فيه بأغلبية مطلقة مريحة.
وأخيرا، شهدت الشوارع التونسية احتجاجات شعبية واسعة تخللتها مواجهات مع القوات الأمنية التي انتشرت بكثرة في مواقع التظاهر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات تزامنت مع تشييع جثمان مواطن توفي متأثرا بإصابته لدى محاولته الهرب من الشرطة، لافتة إلى استخدام عناصر الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. إلى ذلك، انطلقت تظاهرات للمعارضة بقيادة جبهة الخلاص ترفض إجراءات الرئيس قيس سعيد وتدعو إلى رحيله بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. وأكدت الجبهة أن أنصارها منعوا من العاصمة للمشاركة في المسيرة المركزية، محملة وزارة الداخلية مسؤولية ذلك. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية. إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار شمال البئر بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. بعد تهديدات أمريكية بمراجعة العلاقات مع السعودية، الرياض تعلن تقديم مساعدات لأوكرانيا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، في بيتنا مكفوف. بما أن هذا اليوم هو اليوم 15 من أكتوبر وهو اليوم العالمي للمكفوفين، فنتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج عند أهمية معرفة التعامل الصحيح مع الفرد المكفوف. ما أهمية هذه المعرفة وكيف تؤثر في حياة الفرد ومهاراته؟ وكذلك ما هي أهم المشاكل والمعاناة التي يعاني منها هذه الشريحة في مجتمعاتنا، وتحديدا مجتمعاتنا العربية وكذلك الإسلامية؟ وبطبيعة الحال نبحث عن الوسائل الإعلامية والمنظمات والمنصات والمؤسسات التربوية التي تسعى لترشيد التعامل الصحيح مع فاقدي البصر وأصحاب البصيرة القلبية. سنكون بإزائكم إن شاء الله في هذه الدقائق مستمعينا ومستمعاتنا في بيتنا مكفوف عنوان حديثنا، وقد أعددنا لحضراتكم محطات منوعة من الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم، وآراءكم أنتم أيها الأحبة سنستقبلها برحابة صدر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، أدعوكم في هذه اللحظات للوقوف عند هذه الدقائق التي تكون لنا مدخل حديث إن شاء الله في برنامجنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الكرام أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، إن المتأمل في طبيعة معاملة المجتمعات الإنسانية للأشخاص المكفوفين يرى أنها تقوم على افتراض أن الأشخاص المكفوفين مختلفون عن غيرهم من الناس، وأن الشخص الكفيف بحاجة إلى الشفقة لأنه عاجز ويعيش في عالم صغير مظلم، أو افتراض آخر أنه يمتلك قدرات حسية خارقة أو قدرات موسيقية خارقة وما إلى ذلك من اعتقادات خاطئة ليست إلا حصيلة للمعلومات غير الصحيحة الناتجة عن عدم التعامل مع الأشخاص المكفوفين. إذا كنا نريد أن نهيئ الظروف الاجتماعية الملائمة للشخص الكفيف لتحقيق ذاته والتمتع بالمسؤوليات والواجبات والحقوق التي يتمتع بها أقرانه المبصرون، فلا بديل عن مقاومة مثل هذه الاعتقادات الخاطئة. فالحاجز الأكبر الذي يعيق تفاعل الشخص الكفيف مع مجتمعه ليس كف البصر بحد ذاته، بل مواقف الأشخاص المبصرين نحوه التي لها أثر بالغ في تكيفه النفسي وفي مفهوم الذات لديه وفي طبيعة ظروفه الحياتية. إذن نؤكد أن الأشخاص المبصرين والأشخاص المكفوفين يتشابهون أكثر بكثير مما يختلفون. الفرق بين الشخص الكفيف والمبصر هو أن الشخص الكفيف يتعامل مع ظروف الحياة اليومية بوسائل وطرق مختلفة بعض الشيء، لكنها في النهاية تؤدي إلى النتيجة نفسها التي يحصل عليها الشخص المبصر. كما أن الإنسان مبصرا كان أم كفيفا بحاجة إلى مساعدة الآخرين، فلا أحد منا يستطيع أن يعيش حياته دون ما يد تمتد لمساعدته بين الحين والآخر. لكن الافتراض الخاطئ هو أن الشخص الكفيف يحتاج إلى مساعدة مبالغ فيها وحماية زائدة. هنا مكمن الخطر، فالحماية الزائدة تحد من قدرة أي إنسان كفيفا كان أم مبصرا. كما أن الأشخاص المبصرين يجب أن لا ينصب اهتمامهم على الإعاقة نفسها، فينظر إلى الشخص الكفيف من خلال كف البصر الذي لديه، وبالتالي إلغاء كل الخصائص الفردية الأخرى. وعليهم أحبتنا الأفاضل أن ينظروا إلى الأشخاص المكفوفين كأفراد، لكل منهم خصائصه وصفاته المميزة. شكرا على طيب المتابعة.
تحية موصولة للزميلة ملار عبد الجبار التي قدمت لنا هذه الدقائق. مستمعينا الكرام، وكما أشرنا في بيتنا مكفوف، في إشارة إلى اليوم العالمي للعسل البيضاء الذي يحتفل العالم فيه في 15 أكتوبر، وبطبيعة الحال يوم كبير حقيقة للمكفوفين والذين يعبرون عن أنفسهم في هذا اليوم. وقد نتوقف إن شاء الله بإزاء مساهماتكم أنتم الأحبة، إذا تعرفون شيء عن هذا اليوم، وهل واجهتم شخص مكفوف لديكم في العائلة وفي الأقرباء، كيف يجب التعامل مع المكفوف. ساهمونا بأرائكم واتصلوا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهمزات الوصل بين أيديكم 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما نود مساهماتكم أيضا تصلنا عبر تطبيق الواتساب، مكتوبة كانت أو صوتية مسجلة، وعلى الرقم التالي 00989384050. نعم، أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. منذ عام 1964 تم إصدار قانون فيما يخص به جعل هذا اليوم اليوم العالمي للمكفوفين 15 أكتوبر، ومن بعد ذلك انتقل هذا التاريخ إلى كل العالم حتى يصبح تاريخ ثابت في كل عام، ويحتفل العالم بأجمعه، مما يشعر المكفوف حقيقة بفخره، لربما أو فخر الكبير تجاه أنفسهم، كما يشعرهم أن العالم يهتم بشكل كبير لأمرهم. كانت من الرسائل المهمة التي انطلقت في العديد من الاحتفالات بهذا اليوم للمكفوفين أن لا يشعروا بأي حرج وهم يمسكون العصا البيضاء، وكما أن العصا البيضاء هي بطاقة تعارفك للآخرين. العديد من الاهتمامات تأتي للعصا البيضاء حقيقة في حياة المكفوفين مستمعين الأكارم، هي التي قامت بتغيير حياتهم بشكل كبير بعد اكتشافها. ومن هذه الأهميات أن العصا البيضاء تعتبر إشارة أن هذا الشخص كفيف، وهذا الأمر من الأمور الجيدة جدا، حيث يجعل أي شخص آخر مبصر أن يقدم المساعدة للشخص الذي يحمل العصا البيضاء، وتشعر الكفيف بأمان كبير في ممارسة حياته. لكن هذه العصا البيضاء التي نتحدث عنها تشعر الكفيف بكثير من الاستقلالية، ولكن هذا الشعور يتوقف على مدى مهارة الشخص في استخدام العصا البيضاء، مما يجعل يذهب لأي مكان يريده من دون الحاجة لمرافق مما يجعله يستطيع الاعتماد على نفسه، وهي تحمي المكفوف من الكثير من حوادث السير وخاصة في فترة الليل، حيث أن لونها الأبيض يجعل السائقين ينتبهون ويتوقفوا إلى أن يمر الكفيف من دون أن يصيبه أي مكروه. لكن تبقى مسألة التعامل وحقيقة معرفة شؤون المكفوف والطريقة الصحيحة لهذا التعامل علينا أن نتوقف عندها في هذا اليوم، وهو اليوم العالمي للعصا البيضاء. ليتوقف في هذه اللحظات مع حديث الدكتور أحمد الصفار الباحث الاجتماعي والأكاديمي من بريطانيا، يحدثنا في هذه الدقائق، نستمع إليه.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نرحب بضيفنا الكريم الدكتور أحمد الصفار الأكاديمي والباحث الاجتماعي من لندن. السلام عليكم دكتور. سؤالي لحضرتكم هو: ما هي أهمية معرفة التعامل الصحيح مع الفرد المكفوف، وكيف تؤثر هذه المعاملة الصحيحة على حياة الفرد ومهاراته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في سؤالكم ما هي أهمية معرفة التعامل الصحيح مع الفرد المكفوف أو بالأحرى الكفيف؟ بالتأكيد إذا عرفنا كيف نتعامل مع الشخص الكفيف فهذا يعني أنه سنشعره بأنه فرد غير معزول عن المجتمع، فرد واحد منا، نعطيه كامل الاحترام والشخصية، وأنه فرد عادي كبقية أفراد المجتمع. وهذا يستدعي منا أن نتبع الخطوات بكل احترام وأدب وأخلاق عالية في التعامل معه، بعدم رفع الصوت أو إعادة السؤال أكثر من مرة أو أمور أخرى ممكن إذا أحببتم أنه نتطرق لها. أما مردود ذلك على هذا الشخص أو هذه الشريحة من الناس فستجعل منه شخصا فعالا لا انطوائيا، لا يحذر في التعامل مع الآخرين، شخصية إيجابية تأخذ مساحتها كما يراد لها كأي إنسان آخر في المجتمع، يؤدي دوره وواجباته وله الحقوق الكاملة، بحيث أنه يتمتع بكل شخصيته بشكل كامل دون الشعور بأنه إنسان معزول عن الآخرين.
نعم، كان معنا دكتور أحمد الصفار الباحث الاجتماعي والأكاديمي من لندن. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
شكرا لكم وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، ونحن بدورنا نشكر الدكتور أحمد الصفار الذي حضر معنا في هذه الدقائق وتحدث إلينا. في مجتمعاتنا العربية المسلمين الأكارم والإسلامية لابد لنا أن نقول أو أن يكون لدينا وعي كافي لمعرفة ما هو اليوم العالمي للعصا البيضاء. مثلما نعلم جيدا عن يوم عيد الأم للاحتفال بأمهاتنا، فعلينا أيضا معرفة يوم العصا البيضاء. هذا اليوم الذي يكون من أجل الأشخاص المكفوفين وضعاف النظر أو من يمتلكون عاهات في أعينهم تعوقهم من الرؤية مما يدفعهم لحمل العصا البيضاء. هذا اليوم تختلف فيه الفعاليات من دولة لأخرى من مجتمع لآخر، ولكن يبقى الهدف في نهاية الأمر هو تكريم أصحاب الإعاقات البصرية بشكل رمزي من خلال المشاركة في هذا اليوم. غالبا ما يمتلك المكفوف عصا بيضاء بيضاء اللون، وتساعده كما أشرنا للمرور يمينا وشمالا أثناء الحركة من المنزل في الشارع إلى العمل أو أي مكان كان. لكن فن التعامل مع الأشخاص المكفوفين عندما ننظر إليه نرى أنه أحيانا كثيرة تكون مسألة الافتراض أن الأشخاص المكفوفين يختلفون عن غيرهم من الناس، وأن الشخص الكفيف بحاجة إلى الشفقة لأنه عاجز ويعيش في عالم صغير مظلم، أو افتراض آخر أنه يمتلك قدرات حسية خارقة أو قدرات موسيقية خارقة وما إلى ذلك من الاعتقادات الخاطئة التي ليست إلا حصيلة للمعلومات غير الصحيحة الناتجة عن عدم التعامل مع الأشخاص المكفوفين. إذا كنا نريد النشرة ولتهيئة الظروف الاجتماعية الملائمة للشخص الكفيف لتحقيق ذاته والتمتع بالمسؤوليات والواجبات والحقوق التي يتمتع بها أقرانه المبصرون، فلا بديل عن مقاومة مثل هذه الاعتقادات الخاطئة وتغييرها. والحاجز الأكبر الذي يعيق تفاعل الشخص الكفيف مع مجتمعه ليس كف البصر بحد ذاته، بل مواقف الأشخاص المبصرين نحوه التي لها أثر بالغ حقيقة في تكيفه النفسي وفي مفهوم الذات لديه وفي طبيعة ظروف حياته. كل شخص طبعا على كتر وعلى حدة فيما يخص بعمره عندما يعيش في هذه الحالة. إذن هم يشبهوننا بكثير، لكن يختلفون فقط فيما بين الشخص المبصر، هو أن الشخص الكفيف يتعامل مع ظروف الحياة اليومية بوسائل وطرق مختلفة بعض الشيء، ولكنه في النهاية كل هذه الأمور تؤدي إلى النتيجة نفسها التي يحصل عليها الشخص المبصر. كما أن الإنسان المبصر الذي يكون مبصرا أو كان كفيفا بحاجة إلى مساعدة الآخرين، فلا أحد منا يستطيع أن يعيش حياته دون ما يد تمتد لمساعدته بين الحين والآخر. ولكن الافتراض الخاطئ هو أن الشخص الكفيف يحتاج إلى مساعدة مبالغ فيها وحماية زائدة. هذه النقطة تكون خطرة، علينا معالجتها وتغيير نظرتنا إليها. جيد جدا، اسمحوا لي وأنا أتوقف في هذه اللحظات عند فقرة الإنتاجية، نستمع إليها ولنا عودة بإذنه تبارك وتعالى.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم، حيا الله مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أعزائنا، يحتفل العالم كل عام في 15 من أكتوبر باليوم العالمي للعصا البيضاء، وهو مخصص لدعم أصحاب الهمم المكفوفين، ويهدف إلى نشر الوعي بحقوقهم ومناقشة العزل الاجتماعي الذي يتعرضون إليه، وبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد بكيفية مساعدة الكفيف في عبور الشوارع. تم الرمز لغير المبصرين بأصحاب العصا البيضاء كونها ترمز إلى استقلاليتهم، فهي تساعدهم على التحرك بحرية دون مساعدة أحد. يحمل هذا اليوم أحبائنا رسالة للمجتمعات كافة من أجل اتباع قواعد التعامل مع المكفوفين وتقديم المساعدة لهم في الطريق أو المرافق العامة لتشجيعهم على الانخراط بشكل أوسع في المجتمعات. يرجع اختيار 15 من أكتوبر ليصبح اليوم العالمي لأصحاب العصا البيضاء بعدما أوصى الأعضاء الفخريون في المجلس العالمي لرعاية المكفوفين في اجتماعهم الذي عقد في فبراير عام 1980 بباريس أن يكون ذلك اليوم من كل عام يوما للمكفوفين، ويرمز لهذا اليوم بيوم العصا البيضاء. وقد بدأ استخدام العصا البيضاء عام 1931 وهي رمز استقلالية المكفوفين. يحفل التاريخ بمجموعة كبيرة من الشخصيات العبقرية من المكفوفين الذين سجلوا أسماءهم بحروف من النور في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، منهم الشاعر الإغريقي هوميروس الذي يعتقد أنه مؤلف الملحمتين الإغريقيتين الإلياذة والأوديسي، والكاتبة الإنجليزية هيلين كيلر التي ولدت صماء وكفيفة وحصلت على دكتوراه في العلوم ودكتوراه في الفلسفة. شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ومبارك لكل المكفوفين يوم العصا البيضاء. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا منار، قدمت لنا هذه الفقرة أيضا، وبارك الله بك. وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام، أنتقل لأرحب بضيفنا في هذه اللحظات عبر الهاتف، المستمع الكريم والغالي على قلوبنا سيد أمين الموسوي من العراق. سيد أمين، السلام عليكم ورحمة الله. أخي الكريم، مبروك عليك يوم العصا البيضاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله
أستاذ
العزيز.
الله يبارك فيك،
وشكرا هذا الاتصال، حياكم الله.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
ضيف أو مشارك، يعني مشارك عادي.
أهلا وسهلا ومرحبا، صاحب الدار أنت يا سيد أمين.
الله يبارك فيك.
الله يعطيك العافية، متفضل.
وهذه الإذاعة هي أمنا.
الله يعزك، الله يحفظك إن شاء الله صديق غالي.
حقيقة طبعا قبل أن أتحدث عن قضية المكفوفين أود أن أبارك لمولاه صاحب العصر والزمان وسماحة السيد القائد والبرات العظام والأمة الإسلامية ذكرى أولادة حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة الإمام الصادق عليه السلام وأتباع الوحدة الإسلامية.
أحسنتم.
أما بخصوص موضوع الحلقة، طبعا شريحة المكفوفين حقيقة شريحة مظلومة وتحتاج إلى كثير من الاهتمام. نعم هناك كثير من الدول في العالم أعطت للمكفوفين حقوقا جيدة ولابس بها وامتيازات لهم، لكن المكفوفين في مجتمعنا العربي خاصة يعني يتعرضون إلى كثير من الابتلاءات والامتحانات.
نعم.
يعني هم محاربين في كثير من المجالات التي يعملون فيها، مثلا يعني في الدوائر تشوف التمييز، تشوف يعني دائما المعاملة معهم في المجتمع يعني كثير من الأمور تتعثر عليهم، يعني في قضية الزواج، قضية العمل، قضية يعني الحركة في الشارع، نشوف بعض الناس يستهزئ وبعض الناس أنه يعني لازلنا على الآن وإحنا في سنة 2022 ميلادي 1444 هجري، ما أدري الشمس قد
نعم
يعني لازلنا يعني
1401 نعم
1401 نعم لازلنا لحد الآن نعاني من هذه القضية. قضية الاستهزاء، قضية
نعم.
عدم الاكتراث، لكن مع ذلك المكفوفين بكل الجنسين حقيقة مبدعين في كثير من المجالات.
نعم.
لا سيما المجالات التقنية. يعني نحن حقيقة دائما يعني نشاهد عدد كبير من المكفوفين يحصلون على نتائج طيبة وعلى امتيازات. يعني في المجال الذي أنا يعني مهتم به في مجال القرآن الكريم،
نعم.
عندنا الكثير من الحفاظ والحافظات وبمستويات عالية جدا.
أكيد بلي.
يعني بالأمس كان عندنا أمسية قرآنية، يعني نحن نقيم في عندنا قناة على اليوتيوب وكذلك بعض التطبيقات الجوجل ميت وبعض التطبيقات الأخرى تقام ماشي قرآنية. فأنا حقيقة كنت
ما شاء
بالأمس
الله.
كنا قد كانت عندنا أمسية قرآنية
ما شاء الله،
وكانت عندنا أحد الحافظات من الجمهورية اللبنانية الأخت العلوية فاطمة يونس.
نعم.
اللي أحرزت في العام الماضي المركز الأول في مسابقة المكفوف على المكفوفين للنساء.
نعم.
كان يعني حقيقة عندها صد مهارات جدا عالية، يعني كأنه تعطيك صفحة من اليمين من اليسار، الآية كذا رقم كذا جزء كذا، يعني كأنما تمشغل كمبيوتر يعني.
نعم.
وحتى يعني عندنا بالعراق كثير ايضا من الاخوات الحافظات والحفاظ، يعني انا الحمد لله ايضا منهم.
الحمد لله بارك الله بك.
بفضل الله عز وجل
حقيقة
يعني عندنا كثير.
حقيقة سيد أمين، لأتحدث وأقول لك إلى جانب المعاناة التي أنت تعانيها، نحن دائما نقول ونؤكد أن هم من أصحاب الهمم وأنتم من أصحاب الهمم العالية حقيقة وأصحاب البصيرة القلبية، لكن أنا فقط أود أن أسألك، يعني ما فهمت من كلامك أنه أكثر مما تعاني من المعاناة الشخصية أنت في حياتك أنت تعاني من تعامل الآخرين معك، هكذا؟
نعم نعم نعم. هناك يعني رغم يعني ما ذكرت من وجود الهمة العالية وجود، لكن مع ذلك مجتمع كثير يؤذينا، يعني كثير ما نقع في مشاكل.
نعم.
يعني شوف التعامل كأنما احنا درجة ثانية، يعني
صح.
مو درجة أولى.
صح.
يعني حتى شوف بالعمل، حتى بعض حتى بالمسابقات القرآنية، حتى بالهذا رغم أنه أكو اهتمام وأكو هذا، بس تشوف يعني أكو تمييز أنه البصر المقصر إلى ميزات وإلى امتيازات حتى بالاهتمام. يعني صحيح أنا لما بالمسابقات الدولية اللي صارت في الجمهورية الإسلامية عندنا هواي، يعني قبل إحنا نحكي على المستوى العراقي، يعني
صحيح
الشركة وعندنا كثير من الحفاظ والحافظات، مثل الحفاظ الاخ الشيخ محمد عبد السيد باقر، الاخ الحافظ حسين الغزي، الاخت الحافظه فاطمه الميالي شاركت العام المسابقه وحرصت المركز الثالث، العلويه من النجف الاشرف، وكثير عندنا من الحفاظ يعني من المكفوفين احرزوا مراتب متقدمه بالنسبه للعراق. لكن تشوف لما يصير يفوز مثلا مبصر الاهتمام بي أكثر، الإعلام يسلط علي أكثر، اللقاءات يعني تشوف أكو نوع، هلا أكو نوع من التمييز.
صح صح صح،
غياث هنا صحيح
واضح،
طاولت تحكيب حاصل وسوت ما كذا، بس تشوف دائما التركيز على المفضل.
واضح كلامك سيد يعني أمين، بارك الله بك. نعم أنا أشكرك. نعم أشكرك سيد أمين، بارك الله بك على هذا الحضور، صاحب القلب والنور في الفؤاد إن شاء الله يا أخي سيد أمين. أشكرك جزيل الشكر، كما أنت قلت لك أنت صاحب الدار حقيقة، مستمع غالي لإذاعة طهران، لا فقط اليوم تعرفنا عليك، بل كنا نعرفك منذ سنوات حقيقة، وأنا أعمل في الإذاعة أعرفك وأعرف همتك، همامك العالية والطيبة التي كانت دائما وتفرحنا، وإن شاء الله نأمل أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفق كل نعم.
بس ملاحظة أخيرة،
تفضل سيد أمين تفضل.
يعني كانت احدى الاخوات على الاتصالات يعني مرت يعني ما سالتني سؤال، قالت لها انا اطلب من عندكم انه اذا اكو شنو امكانيه الطب الطب العيون في ايران تشوفونا بعض الدكتور. قالت يعني سيد امين انت كفيف؟ اي والله انا كفيف. قال سبحان الله يعني هذه ما معقوله يعني
شلون
لقاءات وياك وكذا.
لا صحيح، لا بالفعل بالفعل ما شعرنا يوم حقيقة، ومساهماتك ومشاركاتك تكون راقية دائما، ولا فرق حقيقة بين الكفيف والمبصر في إذاعة طهران كما أنت، كانت هذه المشاركات دائما. بارك الله بك سيد أمين، شكرا جزيلا. خليني أودعك في هذه اللحظات لكي أنتقل وأرحب بضيفي أو ضيفتي التي التحقت بركبنا، دكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد. فأهلا ومرحبا بك دكتورة شيماء، السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة، وأهلا وسهلا بحضرتك
وكل
المستمعين أينما كانوا وكل ضيوفك.
الله يحفظكم، الله يبارك فيكم إن شاء الله. دكتورة أنا أشكر لك إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء لأبدأ، ولا أطيل عليك كثيرا دكتورة، في السؤال الأول حيث ما أهمية معرفة شؤون المكفوفين والطريقة الصحيحة للتعامل معهم في اليوم العالمي للعصا البيضاء؟
نعم أكيد فئة المكفوفين موجودين في تمام حالهم حال الناس الأسوياء.
نعم.
ولا بد أن نتعامل معهم مثل ما نتعامل مع الشخص الأسوياء بقدراتهم بقابلياتهم، هم لديهم يعني عوض في جانب معين في الرؤية، لكن باقي القدرات قابليات على لفرق عن الشخص العادي، وبالتالي لابد أن أتعامل مثل ما أتعامل مع الشخص العادي. لكن في أغلب الأحيان الناس يتعاملون على أنهم مختلفين بهذا أو هم غيرنا، وبالتالي هذه النظرة وهذه المعاملة جدا خاطئة. لماذا؟ هم أناس ويا يمتلكون القدرات العقلية والجسمية والإنسانية وكل اللي يمتلكه الشخص السوي، وبالتالي هم أسوياء بقدراتهم وقابلياتهم حتى في التعامل.
نعم.
علينا أن نتعامل معهم كما نتعامل مع الشخص السوي.
نعم.
حتى لا نشعرهم بأنهم طيب. يختلفون لديهم نقص في
جانب. طيب دكتورة إلى جانب المعاناة التي يعاني منها الشخص المكفوف في حياته، وإلى جانب المجتمع الذي أحيانا لا يراعي هذه الحقوق وهو لا يعرفها ولا يدرسها حقيقة، أحيانا المجتمع والشخص العادي لا يفهم لأن لا يواجه شخص مكفوف، لكن نعاني من عدم وجود خدمات تقدم إليهم من الناحية الحكومية ومن ناحية سائر المؤسسات التي تشغل وتعمل على أساس المجتمع، على صعيد المجتمع، لماذا نرى هذا الغياب حقيقة؟
نعم، وهذا جانب قصور من الجهات المسؤولة.
نعم.
كون أنهم موجودين في المجتمع وبكثرة وبمختلف الأعمار، وبالتالي لابد أن يحاطون، يعني يحتاج لهم رعاية خاصة لأنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحتاج لهم انه نهد لهم الاشياء، نسهل لهم الاشياء حتى في طريقه، يعني لابد ان تكون هناك مثلا شوارع خاصه بهم، ممرات الشارع خاصه بهم، لديهم اشارات خاصة بهم، لديهم أدوات تعينهم أو تساعدهم على أنه يكونون فعالين ويتفاعلون بالمجتمع كما يتفاعل السوي. هذا قصور من جانب المؤسسة وجانب وحقيقة جانب الدولة بهذا بهذه الفئة، وهي ليست الوحيدة اللي تعاني من عدم، حتى الناس الأسوياء يعانون من إهمال بعض الجوانب للشخص من قبل المسؤولين أو من قبل المؤسسات الحكومية. فهم ليسوا يعني يختلفون عن الأسوياء بالإهمال أو بعدم توفير الاحتياجات.
إذا أردنا أن نتحدث فيما يخص بالمؤسسات والمنظمات المسؤولة والمعنية في هذا الأمر، ما هو الدور الوسائل الإعلامية المنظمات والمؤسسات التربوية في ترشيد أبنائها للتعامل الصحيح مع فاقدي البصر وأصحاب البصيرة القلبية؟
أكيد الإعلام يلعب الدور الكبير بتبصير الآخرين، بتوعية الأفراد المجتمع بالتعامل مع هذه الفئة، وكيفية حتى كيفية الكلام وكيفية التعامل اليومي، حتى لو لم يكن على معرفة، يعني ممكن يصادمه في شارع، ممكن أن يصادمه في مكان عمل، كيف أتعامل معهم، كيف هم لا يختلفون عنا، كيف أنه انتقاء العبارات والكلمات عند أتعامل معهم وأبتعد عن كلمات الشفقة والرحمة حتى لا نحسس المخطوفين بأنهم يختلفون عن الآخرين. ونجرح مشاعرهم أحد لأجل منهم يكونون أكثر وأكثر تأثر بالكلام وطريقة التعامل. لهذا لابد أن نكون جميعا على دراية وعلم كيفية التعامل مع هذه الفئة.
نعم.
حقيقة نحن الكثير بالتعامل معهم.
نعم. اللي أتساءل أيضا في سؤالي الأخير. نعم. نعم دكتور.
كلمات تكون غير معروفة هن في التعامل مع هكذا فقط نسبب الإساءة لهم أو نجرح مشاعرهم.
نعم. وكيف تقيمين حال هذه المؤسسات في بلدان العربية الآن؟ أنا لا أعرف عن العراق، لكن هل مجتمعاتنا العربية والإسلامية كانت بالمستوى في تعاملها مع المكفوفين أم بحاجة إلى تغيير لربما؟
أكيد العراق ما يختلف من باقي الدول، خاصة دولنا هاي المحيطة والعربية والمجاورة، ما يختلف عنهم بالتعامل مع هذه الفئات بتوفير المتطلباتهم، بتوفير الأشياء لهم. أكيد يعني لا يختلف عن باقي البلدان في هذه في التعامل مع هذه الفئة. لابد أنه تنهض هذه الدول بأبنائها سواء كانوا مبصرين أم غير مبصرين. هم يمتلكون العقول ويمتلكون أداة التغيير، مثل ما يمتلك الشخص أو يمتلك الشخص المكفوف أداة للتغيير، وممكن أن يكون مبدع ويكون أن يكون متميز. كيف أن نحتوي هذه الشيء؟ لهذا أنا دائما أذكر أنه ذوي الاحتياجات لا يختلفون عن اللي الأشخاص الأسوياء. الاثنين يعانون بإهمال من قبل المؤسسات والوظائفين العربية
جيد.
على بتوفير الأساسيات
لها. نعم. دكتورة شيماء عبد العزيز، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذة علم النفس في جامعة بغداد، كنت معنا وتوقفت بإزاء هذا البرنامج. بما أننا نقترب من ساعة ولحظة الأذان المغرب، علينا أن نودعك في هذه اللحظات، لكن ألف تحية على هذا الحضور الطيب، بارك الله بكم.
شكرا لكم، شكرا لكل مستمعين،
الله يبارك فيكم ان شاء الله. اذن مستمعينا مستمعاتنا، سنواصل ان شاء الله تقديم هذا البرنامج وما تبقى من الملاحظات التي يجب ان نتوقف عندها فيما يخص بتعاملنا مع المكفوفين، لكن ندعه بعد ان نستمع مع حضراتكم الى اذان المغرب في هذه اللحظات. يرفع الان اذان المغرب حسب الافق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم وحياكم الله حيث أنتم برفقتنا في هذا البرنامج من معكم على الهواء ولازلنا نتحدث في مادة البرنامج في بيتنا مكفوف إشارة إلى اليوم العالمي للعصا البيضاء حياكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التعامل مع الشخص المكفوف أو كفيف البصر أو البصير يعني بهذه المصطلحات إذ كانت العرب آنذاك عندما تسمي الشخص المكفوف أو الأعمى لا ينادونه بالأعمى ولا ينادونه مثلا يعني الذي لا يبصر بل وإنما يسمونه بالبصير يعني حتى تكون مراعاة لخاطره ولا يكون هناك جرح لمشاعره فمن هذا المنطلق حقيقة جرت هذه العادة التي أقرها الإسلام بالشرع المحمدي الأصيل لمحمد صلى الله عليه وآله أن نداري مرضانا مداراة كثيرة ما مثلا أن لا نتكلم أمام العقيم بالأطفال، وأن لا نتفاخر أمام اليتيم بالأب والأم، وأن لا نتفاخر أمام المريض بالصحة. وكذلك علينا أن لا نتكلم بالنظر أو صور الأشياء أو الألوان أو أي شيء أمام الرجل الكفيف أو البصير أو الأعمى، لأن هذا الأمر يجرح مشاعره أكثر فأكثر، لأن كفيف البصر يكون متحسس جدا ومتألم جدا على ضياع كل حياته في ظلام دامس وللأسف الشديد يعني. فهذا الأمر مهم جدا عندما نتكلم مع المكفوف بلغة طيبة وحذرة جدا، حتى لا يصاب بأسى وأذى بالمشاعر. وهذا الأمر حقيقة يقره الإسلام ويقره الشرع المحمدي الأصيل. وشكرا جزيلا.
وافر التقدير والثناء للدكتور ياسر على هذه الرسالة الصوتية المسجلة التي استمعنا إليها وعبر تطبيق الواتساب. ومعالي من البحرين تكتب لنا تقول: ربما يتضايق الأشخاص من أحيانا من وجود شخص مكفوف بيتهم في بيتهم أو يتثاقلون في خدمته أحيانا، ولكن أن وجود الكفيف هو تعب مغلف برحمة كبيرة لما تستوجبه حاجة الكفيف للمساعدة والتدريب على حفظ الأماكن والأشخاص والمقتنيات وغير الأمور والتنسيق والتنزه مع المرافقين أو مع الأهل، أو حتى يكون بعكازة كفيف ولكن يظل هو مصب للرحمات واستحقاقها لمن له ولمن حوله ومن يعتني به خصوصا، وعلى من يعتني بالكفيف أن يكون صبورا خلوقا ذو سعة صدر واسع وليس ضيقا ولا حرجا حتى لا يلقي بأثره النفسي السيئة على الكفيف. تحياتي لكم ولكادركم لداعي المحترم معالي، بارك الله بك على هذه المساهمة الطيبة التي بعثتها إلينا. اسمحوا لي مستمعينا لكارم أيضا أتوقف مع هذه الفقرة الإنتاجية، أستمع إليها وأعود إن شاء الله في استجمع أطراف الحديث. نستمع.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد أحبتنا الكرام. عزيزي المستمع، إذا أردت أن ترشد الشخص الكفيف إلى مكان ما وأصبحت أنت المرافق المبصر، فلا تجره خلفك جرا أو تدفعه أمامك دفعا، وإنما اتبع طريقة المرشد المبصر الصحيحة وهي كالآتي: يقف المرشد المبصر متقدما نصف خطوة عن الشخص الكفيف، ويقف الشخص الكفيف خلف المرشد المبصر وإلى يساره. يمسك الشخص الكفيف منطقة فوق الكوع المرفق للشخص المبصر خلف خط الوسط بالنسبة لجسم الشخص الكفيف، مستخدما يده اليسرى ليمسك فوق المرفق لليد اليمنى للمرشد المبصر، وتكون مسكة اليد معتدلة وخفيفة. عند السير في ممرات ضيقة يقوم المرشد بتحريك يده واليد التي يمسك بها الشخص الكفيف إلى الخلف ووسط ظهره، وهذه الإشارة تنبه الشخص الكفيف إلى الوقوف خلف المرشد مباشرة على بعد خطوة، وبعد الانتهاء يعيد المرشد يده إلى الوضع السابق. عند صعود ونزول السلالم على المرشد أن يتوقف برها للإشارة بأنه سوف يصعد أو ينزل السلم، ومن حركة جسم المرشد سوف يدرك الشخص الكفيف ذلك، وبإمكانه أن يوضح ذلك لفظا بقوله: اصعد الدرج. عند الجلوس على مقعد يقوم المرشد بوضع يد الشخص الكفيف على ظهر أو يد الكرسي.
نعم، نحييكم من جديد ونشكر جزيل الشكر الزميلة منار التي مرة أخرى جاءتنا وقدمت لنا هذه الفقرة وهذه الإرشادات التربوية. بالتالي مستمعينا الكرام، لابد لنا من معرفة الطرق الصحيحة عندما نقابل شخص كفيف لأول مرة ونعرف بأن هذا الشخص لا يختلف عنا كثيرا، معاملته تكون نفس المعاملة، بعض الكلمات الزائدة والعطف الزائد والشفقة لا تليق به. عند التقائنا به لابد لنا من التحية والمصافحة تكون حقيقة حارة وجيدة، لربما أحيانا تكون أيضا الابتسامة بما أنه لا يرى الابتسامة ولكن يشعر هذه الابتسامة وهذه الفرحة موجودة معنا. عندما نتحدث لا حقيقة نناديه باسمه ولا نرفع الصوت حقيقة عندما نتحدث مع الشخص الكفيف، لأن ارتفاع الصوت يؤذيه، لا نشعره بالإحراج من استخدام كلمات تتعلق بالنظر مثل انظر، هل رأيت، من وجهة نظرك، إلى آخرها من هذه الكلمات التي تؤذي. لا نشعره بالإحراج من التحدث عن كف البصر أو عن إعاقته التي يعيشها، هذا لا يضايقه حقيقة، وإنما عليك اتباع الأسلوب المناسب. إذا نقابل شخص كفيف نرافق، يكون معه مرافق مبصر، لابد لنا أن نخاطب الشخص الكفيف نفسه، هو يستطيع التحدث عن نفسه ولا نتحدث عنه بدلا عنه. كل هذه الأمور الإنسان بسهولة يستطيع أن يعرفها، وكما استمعنا من التجارب الموجودة وحدثنا السيد أمين الموسوي، أكثر ما يزعج ويتأذى منه الشخص الكفيف هو تعامل الآخرين أحيانا لا سامح الله إذا كان الاستهزاء أو كان شخص كانت أمور أخرى، هذه هي التي تؤذي الشخص المكفوف. حياكم الله وبارك الله بكم، وحقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة البصر ونشكره جزيل الشكر، ونشكر لكم أيضا جزيل الشكر حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.